كل أبي هدى. أما بعد يعني رغبة في أن نأتي على عامة هذا الشرح العظيم، سيكون الغالب القراءة، لأن هو شرح من الشيخ الله يغفر له، وكلامه رحمه الله تعالى سهل وميسر وواضح. ودنا والله نقف عند جملة يقولها، عند كل جملة من تفسيره وشرحه لهذه الأسماء العظيمة، لكن ما بنخلص. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهو هذه إشارة وتنبيه لنا أن نعتني وتكون أعظم عنايتنا العلم في هذا العلم اللي هو أساس وأصل ورأس وأشرف العلوم وأساس التوحيد، أساس الدين. ويعني ما يخفاكم يعني ما جاء في أحاديث كثيرة، منها مما لم نذكره وهي كثيرة لما ذكرناها، لكن منها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، ذاك الرجل اللي كان يعني كل ما قرأ لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وكل ما صلى بهم يعني وقرأ سورة ختم بيقول هو الله واحد. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال سلوه، فقال يعني لما يختم بها، فقال إنها صفة الرحمن. جزاك الله خير يا شيخ، وأنا أحب صفة الرحمن. فلاحظ يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبره وأن الله يحبه كما أحبه. في الرواية الأخرى حبك إياها أدخلك الجنة. الله يرزقنا وإياكم من فضله. سمي شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله، هذا الاسم الجرير الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن، الرحيم، الخالق، الرازق، العزيز، الحكيم إلى آخرها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، الرحيم إلى آخرها. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال، أوصاف الجلال والعظمة والجمال، وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه متفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه متفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرة، ويؤله لأنه متفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وشد الضرورات، ويفتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده.
وفي هذا المعنى هذا الافتقار وامتلاء القلب من معاني هذه الكمالات، كان عليه الصلاة والسلام يربي على هذا فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها، فيقول لها ويوصيها أن تقول في الصباح والمساء إيش؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، المتصف بعموم الكمال والجلال والقيومية والحياة وكمال الحياة، لذلك أكمل الناس حياة أكثرهم ذكرا لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه إيش؟ كمثل الحي والميت. فأنت على قدر ذكرك لله جل وعلا تكون حياتك، كل ما نقصت نقصت. ليه؟ أن كل ما ذكرته ذكرك، وإذا ذكرك صار لك أعظم الحياة وحييت الحياة الحقيقية. الله يفتح علينا وعليكم. وملخص الكلام عن اسم الله جل وعلا: الألوهية والله تجمع جميع أوصاف الكمال، هذا الاسم. ولذلك يحسن أن يقال أن الله الاسم هذا معناه المتفرد بإيش؟ بالكمال، خلاصة. ولذلك لأنه المتفرد بالكمال فهو المستحق للعبودية وحده، لأنه هو المتفرد بالكمال. والكمال عموم الكمالات التي يعني أساس الكمالات التي دائما، وهذا يعني يجعلك تفهم لماذا يكرر الله جل وعلا هذا في القرآن كثيرا، أساس هذا الكمال معاني الربوبية رب العالمين التي تشتمل على أربع معاني. فإن الرب، هذه الربوبية تشتمل على الأربع المعاني التي فيها أعظم افتقار العباد لربهم، فتشتمل على الخلق فهو المتفرد بالخلق، والتدبير التصرف في هذا الكون كله بيده، وقبل التدبير الملك فهو المتفرد بالملك، والرزق وهو داخل في هذه المعاني، لكن أفرد أهل العلم لعظيم تعلق قلوب العباد به. لذلك هذا من أسرار كثرة تكرار معاني الربوبية والاحتجاج على المشركين بها، ومعاني النفع والضر أنه بيده، والملك والتدبير والخلق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. فالمقصود أن يعني الله هو المتفرد بالكمال، وهو ذو الألوهية والعبودية، يعني لأنه المتفرد بالكمال هو المستحق للعبودية. لذلك قرن بينها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في المسائل. فالألوهية،
قال: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم بوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين اسم الأعظم أقوال أخرى، وتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد باسم معين، فإن أسماء الله نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني ووسعها. فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم.
وكذلك تجتمع الأدلة اللي يعني يجمع هذا جميع الأدلة، يعني تدخل تحت هذا الترجيح. وخلاصة الترجيح هذا أنه ليس هناك اسم معين يعني للاسم الأعظم، وإنما هو اسم جنس. فالأسماء التي تشتمل على عدة أوصاف من 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 كمالات الله جل وعلا تعتبر اسما أعظم. لو تقرأ لنا كلام الشيخ في الحاشية وممن ذهب.
قال ومن ذهب إلى ذلك سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ففي تعليق له على كتاب فقه الأدعية والأذكار قال: والصواب أن الأعظم بمعنى العظيم، وأن أسماء الله سبحانه كلها حسنى وكلها عظيمة، ومن سأل الله سبحانه بشيء منها صادقا مخلصا سالما من الموانع رجيت إجابته. ويدل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فكل أسماء حسنى وكلها عظمى عز وجل، والله ولي التوفيق.
كذلك يقال: من دعا بالأحاديث الواردة فقد أصاب، يعني بشرط أن يكون استحضر معانيها، وكلما كان أعظم استحضارا لمعانيها كلما كانت الإجابة أعظم. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا إله إلا الله. إيش؟ من ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي. لا، في معنى يعني أو يعني نص في هذا.
أنا هو شيخ أتعيد السؤال.
نعم، أقول إن من دعا بالأدعية الواردة في الأحاديث التي ذكرت الاسم الأعظم مع حضور قلبه وإدراك معانيها فقد أصاب الاسم الأعظم بلا شك. ها، فأقول بشرط أن يكون حاضر القلب فيها. والدليل على هذا، الدليل على أن يعني بشرط أن يكون حاضر القلب فيها،
قال لا إله إلا الله خاصة من قلبك.
إيه، هذا ذكر ماشي، لكن هو يدل على نفس المعنى. لكن
إن الله لا يستجيب.
أحسن. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. ممكن تدعو بالدعاء لكن المد معه وما تستشعر تستحضر وتستشعر مثل هذه المعاني، وهذا سواء في الدعاء أو مثل ما تفضل الشيخ في الذكر، وكذلك في قراءة القرآن. وعلى هذا ذكر بعض أهل العلم منهم السعدي رحمه الله تعالى أن تضعيف الحسنات في قراءتك للقرآن وعموم الأعمال أنها يعني قال الحرف بعشر حسنات وهو إلى 700 ضعف، إيش قال؟ إلى أضعاف كثيرة. فالتضعيف هذا راجع إلى ما يقوم في القلب، إلى ما يقوم في القلب وعظيم استحضار وعظيم رجاء لله سبحانه وتعالى. لأنه وانتبهوا لهذا المعنى اللي المفروض أن قدمناه من بداية الكلام، لأنه يقول سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على عظيم فضل معرفة الله جل وعلا، على عظيم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إيش قال؟ أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. كيف يعظم ظنك بالله جل وعلا وأنت جاهل به؟ يعني جاء في الرواية الأخرى في المسند قال: إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فأنت على ما تظن. إذن حياتك كلها قائمة على أي شيء؟ حياتك كلها قائمة على هذا الظن. ولذلك قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم يا خاسرين. فالمقصود أن الظن راجع إلى هذا، إلى المعرفة. كيف يعظم ظنك بالله سبحانه وتعالى إلا بعظيم معرفتك به سبحانه وتعالى.
قال المقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصفا العبادي وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألوهونه.
لأنه قال هو الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. قال تعالى
هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته.
وأصل التأله يا أخوان كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أصل تأله القلب هو تعلقه بالله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما له جل وعلا. هذا هو أصل التأله. فأساس التأله والعبودية لله المحبة. واصل.
قال وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون
والمحبة معلش المحبة يا إخوان يعني كانت عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يعني يعرفون عظيم عليكم السلام عظيم منزلتها عند الله جل وعلا. حتى قال آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري جاء في سيرته أن لما حضرته الوفاة كان يتضرع ويقول بحبي لك إلا أدخلتني الجنة، قد كنت أرجوك لهذا المصرع. فيتوسل إلى الله جل وعلا بمحبته.
قال عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماته ومراتبه، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته ويحبونه من
كل قلبه. لاحظ هذا الكلام العظيم. قال عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي. ايش قال بعدها؟ قال بحسب مقاماتهم ومراتبهم. قال فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته. يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مهما بلغت في العلم لن تدرك. لذلك هذا معنى عظيم من معاني تكبيرك لله جل وعلا، الله أكبر الله أكبر، من كل معرفتك واعتقادك وإجلالك لله سبحانه وتعالى الله أكبر من ذلك. ولذلك كان هذا اللفظ كثيرا ما يذكر في إيش؟ في صلاتك وإقبالك على الله جل وعلا. وأعظم الصلاة، أعظم الصلاة، أكمل حالاتك في الصلاة، قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق وذكر فيها فضلا عظيما. فما هو؟ صحيح هذا مثل ما ذكرت، لكن هذا في عموم العبادات، لكن وصف خاص بالصلاة.
سجود وصف وجهه
جيد، هذا أيضا من المعاني. فيها يعني معنى فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعظم مقاصد الصلاة وأكمل حالاتك في صلاتك. إيش؟ أيوة أحسن. هذا نظير الحديث، هذا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لكن فيه المجمل هنا فصل في حديث آخر في الصحيح أيضا. يا أخوان الصحيحين هذه كنوز طالب العلم الموفق لا يحرم من هذه الكنوز في الصحيحين، ومن من 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 الجهل الكبير ان يكون طالب العلم ياخذ له سنين في العلم وهو ما يمر على الصحيحين، مع انها يعني اكثر الكتب خدمت واختصرت وشيء عظيم وفيها زبدة الوحي وخلاصة. فما هو هذا الحديث؟ ماشي، وإن كان حديث فيه ضعف وحسن بعض أهل العلم وهو يأتي بهذا المعنى، لكن فيه معنى وهذا معنى عام، لكن فيه وصف تفصيل. حديث ابن عباس حسنت صحيح يدخل في هذا المعنى لكنه أيضا عام. حسنت، هذا أيضا أيضا يعني يبين يعني أعظم ما في الصلاة، وهو نظير هذا الحديث اللي ذكرته أنت الآن في صحيح مسلم، نظير هذا الحديث اللي موجود عندنا.
صلاة نور.
صحيح.
طبعا عندكم يجدون اتجاهه مع الله أمامه.
هو نفس يعني يدخل في هذا المعنى، لكن هناك وصف أوضح جاء في حديث عامر بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم. ما يخفاكم حديث عامر بن عبسة الطويل هذا فيه من الفوائد ما الله به عليه، شيء عجيب. قال في بدايته، طويل لكن أذكر لكم من النبذ، قال في بدايته: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون هذه الأوثان، وهو كان خارج مكة ليس من أهل مكة. يقول: ف سمعت أن رجلا يخبر أخبارا بمكة، فقعدت على راحلتي حتى دخلت عليه فوجدته مختبئ جراء وعليه قومه عليه الصلاة والسلام، فتلطفت حتى دخلت عليه، قلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: قلت إلى آخر الحديث. المهم أنه قال، قلت له: ما أحسن هذا، فإني متبعك. يقول: فقال لي رحمة عليه الصلاة والسلام، قال: إنك لا تستطيع هذا، وقتك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ أنت ما أنت من أهل مكة، أنا عذبت وأنا من شرفهم ورؤوسهم، وضيق علي، قال: جراء وقوم عليه قوم. فقال: فاذهب، يعني يبقى على هذا الدين وعلى التوحيد، فاذهب إلى قومك حتى إذا سمعت أن ظهرنا فأتنا. هذا في بدايات البعثة. قال: فكنت أسأل عن أخبار حتى خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيته، يعني بعد عدة سنوات، يعني قد تكون 10 أو أقل أو أكثر. يقول: فلما جئته سلمت عليه، قال: قلت: وعرفتني يا رسول؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني في مكة وأنا مختبئ. المهم أنه قال: فقلت: علمني مما علمك الله. فعلمه عليه الصلاة والسلام بأوقات الصلوات والوضوء، وأنه تخرج الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد، قال عن هذا العبد الذي توضأ كما أمره الله جل وعلا، قال: فإن قام فصلى لاحظ فحمد الله. أعظم المقاصد من الصلاة، قال: فحمد الله. ليش الملائكة تبتدر هذا الحمد بعد الرفع من الركوع؟ قال: فحمد الله، فإن قام فصلى، فحمد الله وأثنى على الله ومجده بما هو له أهل، وفرغ قلبه لله، رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. هذا يدل على أن هذا الوصف الخاص ليس هو الوصف العام المذكور في عموم الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على أن هذا الحديث خاص، وأن وصفه خاص، وأنه يكفر حتى الكبائر، ولا لا يا إخوان؟ طبعا كثير من أهل العلم ما يوافق على الكلام هذا، فيقول لا بد من التوبة في الكبائر، لكن صريح فهم الصحابة رضي الله عنهم وصريح الحديث وما رجحه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أن بعض الأعمال الصالحة قد تكفر الكبائر حتى بدون توبة، يعني لأنها أصلاً هذا العمل الصالح على هذا الوجه يشتمل على التوبة وزيادة، يشتمل على التوبة وزيادة. طيب أين فهم الصحابة؟ نكمل لكم الحديث عشان تعرف أن ليس المقصود تكفير الصغائر فقط. قال عمرو بن عبسة لما ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم، قال فإن قام فصلى فحمد الله، احفظوا الأوصاف يا أخواني العظيمة هذه، قال فحمد الله وأثنى على الله ومجده بما هو له أهل وفرغ قلبه لله رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال الراوي فقال أبو أمامة، وأمامة رضي الله عنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس يستمع لعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، فقال يا عمر انظر ماذا تحدث في هذا المقام الواحد يعطيه الله هذا الفضل العظيم، انظر ماذا تحدث، يعني لعلك نسيت، لعلك وهمت، انظر ماذا تحدث. فقال عمرو بن عبسة رضي الله عنه والله يا أبا أمامة لقد كبر سني وشاب رأسي ورق عظمي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث، قال حتى عد 7 مرات ما حدثت به ولكني سمعت أكثر من ذلك. هذا يدل على أن أبا أمامة رضي الله عنه فهم أن هذه الصلاة تكفر الصغائر فقط، صح؟ ها؟ ما فهم هذا لا هو ولا عمر بن عبسة، وإنما فهموا أن هذا الحديث وهذا الصفة، ثم أسأل سؤال، يعني هم فهموا هذا أنها تكفر حتى الكبائر في المقام هذا الواحد يعطيها الله الفضل العظيم هذا. ثم يقال هل هذه الحالة الخاصة هذه هل تحدث عند كل الناس؟ ها؟ هل تحدث عند كل الناس؟ بل حتى خواص عباد الله هل تحدث عندهم دائما؟ هذه حالة خاصة جدا، حالة عظيمة يوفق الله جل وعلا لها بعض عباده أحيانا، يتعرضون لرحمات الله سبحانه وتعالى ومغفرة جميع ما تقدم من ذنبه. لكن ما الداعي إلى هذا؟ الداعي الذي يعني جعل العبد يصلي على هذه الصفة هو ما ذكرنا قبل قليل، وهو استحضار هذه المعاني كلها في القلب واستشعارها وحضورها معه حينما يدعو، حينما يذكر، حينما يثني، وحينما يحمد الله جل وعلا يمجده، هو حاضر القلب بهذا الأمر.
قال رحمه الله تعالى ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، فالخواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة، فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبوا من أشخاص وأعمال وزينة ممكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم، ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التألؤ والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك
يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي هذا خلاصة الوجود هؤلاء العباد الذين إيش يحبهم ويحبونه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام العظيم في أن محبة هؤلاء لله جل وعلا إنما تقدمها إيش؟ تقدمتها محبة الله لهم، يقول فهي محبة محفوفة بمحبتين من الله جل وعلا، لأنه هو الأول، هو سبحانه وتعالى الأول الذي ابتدأ خلقه بكل خير. قال فلما أحبهم اختارهم ووفقهم فأحبوه، فإيش؟ فأحبهم محبة هي أعظم من المحبة الأولى، وهي التي أشار إليها بقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به. نسأل الله لنا ولكم الفضل. لاحظ يا أخوان، لاحظوا كيف يعني لذة الوحي. شوف كيف يعني عظيم العناية من الله جل وعلا بهؤلاء الذين أحبهم. إيش قال في نهاية الحديث بعدها الجملة التي بعدها، آخر جملة في الحديث، طبعا هي مذكورة في الأربعين النووية لكنها في صحيح البخاري النووي ما ذكرها.
وما ترددت عن شيء
سنة أقول هو ما ترددت. شوف هذا الذي يحبها الله جل وعلا من خواص عباده: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأريدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. انظر لعظيم عنايته سبحانه وتعالى، مع أنه حكم بالموت على كل نفس، ومع ذلك لأنه يكره هذا الأمر، ولذلك بهذه المحبة يصرف الله جل وعلا عن عبده من الفتن والمصائب والبلايا والضلالات والانحرافات والشبه والشهوات، الشيء العظيم، لأن عبده هذا يكره، ولا لا، يكره مخالفة أمره سبحانه وتعالى، فيصرفه الله جل وعلا بلطفه وعنايته ورحمته. لذلك هذا يدل لك على أن اعتقادات العبد من كراهته ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، ومحبته ما يحبه الله سبحانه وتعالى، يجازيه الله سبحانه وتعالى، يجازيه الله سبحانه وتعالى بها أعظم الخيرات التي هي حفظ دينه الذي هو رأس ماله، وهو الذي به يعني بلطف الله ورحمته ينال أعظم الدرجات عند الله جل وعلا، والخلود في الجنة. نسأل الله لنا ولكم من فضله ولطفه ورحمته.
قالوا: بهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقا، ويضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن.
لاحظ هذا يعني هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، أحلى الكلام، ما في كلام يأتي كذا بدون معنى وبدون يعني فائدة عظيمة، أنفع ما يكون للقلوب. قال: وبهذا استحقوا أن يكونوا عباده حقا، قال: وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حتى حيث قال: وعباد الرحمن. هو الذي ابتدأهم بالرحمة، حتى كانوا عبادا له، فتحققت عندهم من العبوديات العظيمة عباد الرحمن سبحانه وتعالى. قال ثم
ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته.
نالوها بإيش هذه الأوصاف والعبوديات؟ نالوها
برحمته، وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته.
الثلاث الأولى هذه يا أخوان: محبته وقربه ورضوانه، هذه أعظم مطلوبات العبد، أن يحبه الله جل وعلا، وأن يقربه سبحانه وتعالى، ينال منزلة عظيمة عند الله ويرضى عنه. ولذلك الإخلاص حقيقة، الإخلاص هو أن يكون أعظم مقصودك في هذه الأمور، أعظم مقصودك برموم أعمالك أن تنال محبته والقرب منه ورضوانه. هذا هو الإخلاص الحقيقي، هذا هو الصدق مع الله جل وعلا. ولذلك قال فيهم الله جل وعلا هؤلاء الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إيش؟ لأنهم يطلبون رضوانه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. من اللي يقول إنه فوز عظيم؟ مجد حنا إذا يتكلم واحد له شأن قال هذا هو الفوز، هذا هو هذا المنزلة. الذي يقول الفوز العظيم هو الله، ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. الله يفتح علينا وعليكم. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية الأخرى، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إيش قال في نهايتها؟ أولئك هم الصادقون. لأنهم يبتغون إيش؟ فطلب الرضوان مقرون بإيش؟ الصدق مع الله جل وعلا. صدقك مع الله أن تطلب رضوانه، لا رضوانك أنت وشهوتك وما تريده وهواك، أن تطلب رضوانه. أعظم ما عندك تبحث ما هو الشيء الذي يرضيه، ما هو الشيء الذي يرضيه؟ نفسك تحت رجلك. لأن أعظم ما يضرك نفسك، أعظم عدو لك هو نفسك. إن النفس لأمارة بالسوء. وما أكثر الأحاديث والآيات التي تبين لك إن أعظم ما عليك من الخطأ هو نفسك، ما كسبت يدك. ولذلك يعني الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقول في الصباح وفي المساء وإذا أخذ مضجع، هو من هذه المعاني. قال بعد أن أثنى على الله أما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك، قدم شر النفس على أي شيء، على شر الشيطان. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك. والخطيب المتبع للسنة في كل خطبة يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إيش؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أعظم الشر عليك نفسك، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك أكمل حالات العبد أن يجمع بين أمرين اثنين، أكمل عبودياته أن يجمع بين أمرين اثنين، ما هما؟ إيش؟
العلم والعدل،
مذكورة طبعا هذه الأمرين في نصوص كثيرة جدا. وإذا تأملت في نصوص الكتاب والسنة وجدتها تدور على هذين المعنيين. ليش؟ صحيح، لكن أكمل حالات العبد هي طبعاً داخلة في 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 في, في, في هذا المعنى ما ذكرت. لكن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكمل حالات العبد أن يمتلئ قلبه بتعظيم الله جل وعلا، المبني على معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هذا الأمر الأول، تعظيم الله محبة وخوفا ورجاء المبنية على المعرفة، هذا الأمر الأول اللي به تكمل عبودية العبد. والأمر الثاني إيش؟ عظيم إزرائه على نفسه واتهامها بالزلل والخلل والنقص والظلم والجهل. ليس عليك أضر من نفسك، وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها، إيش قال؟ إن الإنسان لظلوم كفار لكنه اللطيف الرحيم. في مقابلها في الآية الأخرى الشبيهة بها قال وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها، إيش؟ إن الله لغفور رحيم. مقابل إيش؟ إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قال علي رضي الله عنه ألا لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. مقصود أن أكمل حالاتك يا العبد أن يمتلئ قلبك من هذين الأمرين، تعظيم الله جل وعلا من جميع الوجوه مبني على المعرفة، محبة يعني من جميع الوجوه من ناحية المحبة والخوف والرجاء وحسن الظن والتوكل والإخلاص والإنابة له سبحانه وتعالى، وعظيم الإزراء على النفس واتهامها بالزلل والخلل. ولذلك تجد أهل التحقيق هذا من أعظم الناس بعدا عن أن ينتصر لنفسه أو يعني يطلب يعني الانتصار للنفس، أو تجده يهضم نفسه أعظم الهضم، وتجده من أبعد الناس عن الكبر أو العجب أو أن يرى، لأنه يراها أعظم الشر عليه. ولذلك يقول ويلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى اللطيف الرحيم فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إخوان ترى نصوص الوحي ما هي أستغيث، إيش قال أستغيث؟ أستغيث إيش قالوا فيها أهل العلم؟ الاستغاثة تكون إيش؟ لا تكون إلا من كرب. طيب حنا في رخاء ونقولها، وليش نقولها وحنا في رخاء؟ يعني في رغد وفي عافية وفي تفضل إيش؟
الله
ينجينا
من
كرب
يوم القيامة.
صحيح، يعني في الدنيا ما عندنا كرب.
في الدنيا دار حساب وابتلاء.
أيوة.
أي. يكون هذه كلها كرب.
أحسنت، صحيح. هو هذا المعنى، يعني أي كرب أعظم مما نحن فيه اليوم؟ في كرب أعظم مما إحنا فيها الحين؟ أنا وأنت الحين ما ندري وش يختم لنا به. في أعظم من هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وش أعظم من الكرب هذا اللي ما تدري قد يعني يزيغ قلبك في أدنى لحظة لولا تثبيت الله جل وعلا ولطفه وعنايته ورحمته سبحانه وتعالى. ولما أدرك السلف مثل هذه المعاني العظيمة قال الصديق الأكبر رضي الله عنه كما في البخاري، انتبه لهذا المعنى اللطيف الجميل، قال إني لا آل أن أعمل بكل ما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به فأزيغ. هذا من هو ذا؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يقول إني أخشى إن تركت شيء، عشان تعرف إن أعدائك نفسك قد تقع في الزلل وتخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبك. وبهذا تدرك فقه قوله عليه الصلاة والسلام لفلذة كبده فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تقولي في الصباح وفي المساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وتدرك بهذا المعنى وهو قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن طرفة العين هذه إيش فيها؟ قد يكون فيها الزيغ ولا لا؟ قد يكون فيها الزيغ فتهلك. تدرك معنى قول بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره أن حاجة العبد بذكر الله وعناية سبحانه وتعالى المبنية طبعا على العلم أعظم من حاجته للطعام والشراب، بل قال بعضهم حتى من إيش؟ من النفس. لأن إيش أقصى ما سيحدث لك إذا فقدت هذا النفس؟ إيش أقصى؟
الموت.
والموت ستموت لا محالة، لكن إذا غفلت عن ذكر الله وتركته إيش قال الله؟ نسوا الله فنسيها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالأمر يعني فقه الوحي يفتح لك معاني عظيمة من معرفة الله جل وعلا، ومعاني عظيمة من عبوديته سبحانه وتعالى، وعظيم التعلق به والبراءة من الحول والقوة واتهام النفس بالزلل والتقصير والخلل. قال بعض السلف: والله إني لأخرج من بيتي لا أرى أحدا من المسلمين إلا أقول هو خير مني، إن رأيته أكبر مني سنا قلت سبقني إلى طاعة الله فهو خير مني، وإن رأيته أصغر مني قلت سبقته إلى معصية الله فهو خير مني. النفوس اللي تعظم الله جل وعلا وتدرك أن أعظم ما يكون عليك من الشر هو نفسك، فتكون أبعد ما يكون عن الاتباع. ولذلك تجد هؤلاء من أعظم الناس تسامحا ورحمة للخلق، والدين كله كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي رحمه الله تعالى كررها كثيرا، أن العبادات كلها مبنية على أمرين اثنين. الأمرين اثنين هذه يا أخوان تلخص لك عموم الدين الإسلامي وعموم النصوص، فتختصر لك العلم. عموم النصوص مبنية على، والعبوديات لله جل وعلا مبنية على أمرين. الأمر الأول إحسان عبوديتك لله جل وعلا، الإحسان في عبودية الخالق. والأمر الثاني الإحسان في معاملة الخلق. هذا يجمع لك الدين كله، والدين كله نصوصه كلها راجعة إلى هذه الأمور. إما إحسانا في عبودية الخالق، طبعا كلها ترجع إلى عبودية الله، لكن في التفصيل إما إحسان فيما بينك وبين الله جل وعلا خصوصا، أو إحسان في ما بينك وبين الخلق. وانتبه، وأعظم الناس قياما بالأمر الأول هو أعظمهم قياما بالأمر الثاني، فهي نتيجة طبيعية أن من أعظم معرفته بالله سبحانه وتعالى، لأن كيف تحسن عبوديتك لله جل وعلا وأنت جاهل به؟ أعظم الناس عبودية لله وإحسانا في عبوديته هم أعظمهم علما به سبحانه وتعالى، وأعظمهم علما به، هم أعظمهم تحقيقا للعبودية، ومن عبوديتهم رحمتهم للخلق وإحسانهم إليه. فتجدهم أعظم الناس أخلاقا ورحمة وعفوا وتسامحا مع الخلق وإحسانا إليهم على اختلاف أصناف الخلق، حتى أبعدهم، حتى أبعد الخلق، مو بالمسلمين فقط بل حتى الكفار نرحمهم نحسن إليهم. كافر يا شيخ كيف نحسن إليهم نرحم كافر؟ أعظم الناس رحمة وإحسان للكفار البعداء هم أهل التوحيد، لكننا لا، يعني لا نعيش مع نصوص الوحي. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الله جل وعلا: كنت خير أمة أخرجت للناس، ما هو للمسلمين فقط، خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية تبين الفهم، قال رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلونهم في الإسلام فيدخلون الجنة. أليس أهل التوحيد هم أعظم الناس رحمة بالخلق؟ حتى الكفار البعداء. قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه كما في الصحيح، قال: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد من اليهود كفار، قال: خير لك من حمر النعم. عشان تعرف عظيم رحمة أهل التوحيد، ما هو بالمسلمين فقط أو بالأقارب إليهم أو بالسلفيين فقط، لا، في عموم الخلق. وإمامهم قال الله جل وعلا فيه إيش؟ السلام عليك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال للمهاجرين والأنصار ولا للمسلمين ولا للمؤمنين، رحمة للعالمين. أخذت شيء يا شيخ؟ فالمقصود يا أخوان أن الدين كله مبني على هذين الأمرين. وانظر كيف انظر كيف المعرفة بالله جل وعلا تؤثر في العبد، تؤثر في عبوديته، ما هو فقط في تعامله مع الله جل وعلا وعبوديته الخاصة، وإنما تؤثر في عموم تعاملاته، بل في عموم حياته. دليل
العمل صالح من ذكره وانت هو مؤمن.
إيش؟
العمل صالح من ذكره وانت هو مؤمن.
ماشي. قال الله جل وعلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إيش؟ ملة من؟ إبراهيم حنيفا. مش الحنيف مقبل القلب على الله جل وعلا وحده. قال وما كان من المشركين. قل إن هذا الشاهد إيش؟ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال بعض السلف عبادات أهل الغفلة، عبادات أهل الغفلة، حتى عباداتهم مثل العادات، لأنهم ليس قائمة على قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليست قائمة على الحنيفية وهي إقبال القلب على الله وحده، ليست قائمة على حمد الله وأثنى على الله ومجده بما هو له أهل وفرغ قلبه لله. فعبادات أهل الغفلة إيش؟ عادات. وعبادات وعادات أهل الذكر تذكر اليقظة إيش؟ عبادات. قال معاذ رضي الله عنه وهو من أئمة علماء الصحابة رضي الله عنهم، قال إني إيش؟ لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حتى الأمور العادية الطبيعية أحتسبها كلها لله جل وعلا. وفي وضع أحدكم صدق. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فكلها صدقة؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أتكون عليه فيها وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لكن هذا لا يكون عند كل الناس، وإنما يكون عند من يكون على هذه الهريعة. الله يفتح علينا وعليكم. يعني بعض الأمور الوقوف معها يعني قد يعني يفتح لنا فهم بقية الكتاب حتى ولو ما قرأناه كله، لكن حنا نحاول. الله يفتح علينا عليكم. واصل.
قال وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله.
من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها
لغير الله
أيوة.
فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم
الظلم. انتبهوا يا أخوان، هذا الكلام العظيم جدا. يعني النصوص كثيرا ما يمر عليك فيها إيش؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إني ظلمت نفسي. افهم ليش ذكر ظلمت نفسي، ظلم النفس هذا وش معناه؟ أعد الكلام عشان يعني تنبه لهذا المعنى.
قال وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي
محبة الله جل وعلا هي أعظم ما خلقنا من أجله. من بذل هذه المحبة إيش؟ لغير الله التي هي روح العبادة، أصل العبادة كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام. من بذلها لغير الله أي فقط
التي خلق الخلق لها لغير الله، فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها.
لأن أعظم حقوق النفس وأعظم لذاتها وأعظم حياتها إيش؟ أن تحيا بالإقبال على الله جل وعلا، بمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني تكاثر كلام الأئمة في أن في النفس وفي القلب شعر وفقر وحاجة وضرورة لا يسدها إلا الإقبال على الله جل وعلا محبته. فأنت حينما تصرف هذه النفس إلى التعلق بغير الله جل وعلا أيا كان، سواء بمعصيته، بالبدع، بالشركيات، بالضلالات، بالشهوات، بالشبهات، بالمعاصي، حينما تصرف هذه النفس عن أعظم لذاتها فقد ظلمتها أعظم الظلم. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم الشرك، يخلقك ويرزقك ويتولاك وينعم عليك بجميع النعم ويكون هو المتفرد بالكمال، وتكون أعظم اللذة في تعلق القلب به ثم تعلق بغيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ وأي خلق أسوأ من هذا الخلق؟ اللي هو خلق إيش؟ الشرك بالله جل وعلا، هذا أسوأ الأخلاق لأنه أعظم الظلم. يعني الذي يظلم الناس ما يقولون سيء خلق، ها؟ أعظم الناس سوءا في الخلق. إذا فهمت هذا تفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم إيش؟ لأتمم مكارم الأخلاق. الرواية الأخرى صالح الأخلاق. أكثرنا إذا مر عليه الحديث هذا ينصرف ذهن إلى مجرد الأخلاق مع مين؟ مع الناس، بينما أساس الأخلاق بل كما قدمنا قبل قليل أعظم الناس عبودية وتوحيدا لله جل وعلا ومعرفة به، هو أعظم الناس تعاملا حسنا مع الخلق. من ينبني على هذا؟ افهم قوله كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فتكون البعثة محصورة في التعامل مع الناس، مستحيل يكون مقصودة عليه الصلاة والسلام، إنما يكون المقصود الأعظم أساس الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ هذا تفهم يعني النصوص أنوار يمير بعضها لك البعض الآخر، تفهمه افهم بهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لماذا؟ ما السر في هذا؟ يا إخوان
يشكر الناس وأجدر لا يشكر الله إذا لم تعود على عدم.
كيف
لقي لا يشكر الناس تعود على ذلك أجدر لا يشكر الله عز وجل.
ليه؟
هذا شيء ملموس محسوس يعني واقع.
أحسنت ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك. يستحق واحد من الجوائز. يجوز. جزاك الله خير. انتبه للكلام اللي ذكره أخونا. قال الآن يعني الناس الذين يحسنون إليك، يحسنون إليك ولا تشكرهم، من باب أولى أنك لن تشكر الله. لماذا؟ قال لأن إحسان الناس إليك شيء محسوس قدامك تشوفه، بينما إحسان الله إليك غيب ولا لا؟ ففي الغالب أغلب الناس يغفلون عنه، لذلك قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من بالأرض وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إيش المقصود هنا الآن؟ إذا كان هذا لا يشكر الإحسان الظاهر البين الواضح الملموس، فمن باب أولى لنا فهذا من المعاني الدقيقة في فهمك للنصوص. الله يفتح علينا وعليكم. اللي جابنا إلى هذا، جابنا إلى هذا الكلام عن ظلم النفس، ظلمت نفسي. لماذا يقول ظلم النفس ظلمت نفسي؟ من أجل أنك حرمتها أعظم لذاتها وحقوقها، وهو إقبالها على الله جل وعلا ومحبته، الذي لا لذة أعظم منه. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه ابن القيم رحمه الله، قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي هذه الجنة المقصود بها إقبال القلب على الله وتعلقه به، رأسه محبته سبحانه وتعالى، وأساسها المعرفة به جل وعلا.
قال: وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم، هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع، مثل قوله لموسى، مثل قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا.
إيش المعنيين يا أخوان؟ وقد جمع الله هذين المعنيين. المعنيين الذين تقدم، ها؟ لا، المقصود المعنيين في معنى اسم الله: ذل ألوهية والعبودية. فالألوهية والعبودية قال: وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع.
لاحظوا هذه المواضع، قال مثل
قوله تعالى موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
لا إله إلا أنا الألوهية، فاعبدني. أيوة،
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا
لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهو الإله المستحق للعبودية،
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هل تعلم له سميا؟ الآن العبودية موجودة، لكن هل تعلم له سميا؟ هذه إيش معناها؟ هي معنى إيش؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ هل تعلم له سميا؟ هناك يقول لا إله إلا الله، فهل تعلم له مماثلا في تفرد سبحانه وتعالى بالألوهية واستحقاق الألوهية والعبودية وتفرد بالكمال؟ ماشي.
أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله، وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة، فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، وتقرر الألوهية كلها لله وحده، فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة إليه وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات، فهو المألوه وحده، المعبود المحمود، المعظم الممجد، ذو الجلال والإكرام. قال: في اسم الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الوهاب الرؤوف.
الله
لا حول ولا قوة.
اللهم رب العالمين الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. الله يكتب أجرك.
قال رحمه الله تعالى: بسم الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الوهاب الرؤوف، هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحافة والمسار والخيرات، فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره، فإنه لا يأتي بالحسنة إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو.
لاحظوا يا إخوان هذا الكلام العظيم جدا، يعني في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وتدريب السعدي الله يغفر له يدربك كيف تزداد من معرفة الله جل وعلا. يقول فجميع ما تراه في هذا الكون من الرحمات والإحسان اللي بين الخلق واللي بين عموم الخلق، بين الناس وبين الحيوانات وبين كل شيء، هي من آثار رحمة سبحانه وتعالى. وهذا صريح في الحديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة قال بها يتراحم الخلق، قال حتى ترفع الوحش حافرها عن الدنيا. هذا تعريف بالله سبحانه وتعالى. إذا كان قال وادخر عنده 99 رحمة، فجاء بالحديث: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في جنته. فالمقصود أن كل ما تراه، يعني أنت لاحظ كل ما تراه في 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 حياتك من آثار الإحسان والرحمة، تراها من جوده أولا، ثانيا الله جل وعلا كل ما تنبهر منه بالرحمة كيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رب الصحابة رضي الله عنهم على هذه الطريقة في التعرف على الله جل وعلا. أين؟ أحسنت. ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، قال: وكانت امرأة تدور في السبي بعد الحرب، قال: فلما وجدت ابنها ألصقته في ثديها، قال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فكل ما تراه من صفات الخير والرحمات والإحسان والعفو وغيره من صفات الكمال اللي تتراها الناس، فالله سبحانه وتعالى هو معطيها وهو الأولى بها. حتى جاء في الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود الصحيح، أن هناك رجل يؤتى به يوم القيامة لم يعمل، جاء في إحدى الروايات أنه لم يعمل خيرا، قال فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: كنت أبايع الناس. وفي الرواية الأخرى: كنت أداين الناس، يعني يقربهم. قال فأضر عن الموسر وأتجاوز عن المعسر. لاحظ أضر عن الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال يقول فقال الله جل وعلا نحن أولى بهذا تجاوز عن عبدي. تجاوز عن عبدي. وجاء في بعض السير أن هناك رجل يقال له أظن اسمه مسعود الهمداني كان يعني متسامح مع الناس ويعفو عنهم. فإذا يعني جاء أحد يعتذر أو كذا قال الماضي لا يذكر الماضي لا يذكر. فقيل أنه رؤية بعد موته. فقيل له ما فعل الله بك يا مسعود؟ فقال قال لي يا مسعود الماضي لا يذكر انطلقوا به إلى الجنة. فهذا يدل على أن يعني المعنى المتقدم من أن من حقق المعنى الأول وهو عظيم المعرفة بالله جل وعلا وتوحيده وتعظيمه هم أعظم الناس قياما بالأمر الثاني وهو رحمة الخلق والإحسان إليه. وكل هذا الإحسان والتعامل الحسن مع الناس ورحمتهم والرفق بهم والعفو عنهم ترى راجع إلى المعرفة. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هذا الأمر كما في الصحيحين وأرجعها إلى المعرفة بالله وتوحيده وأنها هي المؤثرة في تعاملك مع الخلق. أين هذا في الأحاديث؟
لما نعم تجربة
أحسن إيش رأيك نعطيك البعض لكم سألك الله خير. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كلاما يعني خبيث في حق النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا محمد الموت عليك يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت وعليكم السام واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام مه يا عائشة هنا عن هذا إيش قال لها؟ قال إن الله رفيق إن الله رفيق إيش يحب الرفق إيش أيضا في التعامل مع الناس. قال يحب الرفق في الأمر كله في الأمر كله يحب الرفق. لذلك من أدخل عليه الرفق فقد دخل عليه خير عظيم كما جاء في الحديث. وما يكون الرفق كما جاء في صحيح مسلم في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه في عموم شأنك. يعني هذا تعامل مع أعداء يعني عليكم السلام بغضاء بعداء وقد قالوا قولا شنيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
قال رحمه الله تعالى ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته وظهرت في خلقه ظهور لا ينكر حتى ملأت أقطار السماوات والأرض وامتلأت منها القرون.
ترى كل جملة من كلام السعدي الله يغفر له خلاصة لكن تحتاج إلى تأمل. وامتلأت
قال وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وودعها في قلوبهم وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة وعمت مواهبه أهل السماوات والأرض ويسر لهم المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسرة وطرق مسهلة فما من دابة في الأرض إلا عن الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون وقدر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون بل رحمهم بالمصائب والآلام فجعل الآلام
يعني يسوق إليهم الخير من طرق قد لا يريد لا يريدونها ولا يحبونها، مع ذلك يسوقها إليهم من هذا الجانب. وهذا من التعريف بالله، ومن أعظم النور الموجود في سورة الكهف اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هنا يضيء له ما بين الجمعتين، من أعظم النور اللي فيها هذه المعاني. وين ذكرت فيه؟ أحسن، في آخر السورة، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. قال أما الغلام يعني شيء عجيب، السفينة قال فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. شوف هو فعل فعل يعني ظاهره يعني شر لهم، لكن أحسن إليهم أعظم الإحسان برحمة الله سبحانه وتعالى. الغلام قتله، مصيبة على والديه، مصيبة كبيرة، لكنه من لطف الله جل وعلا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فصار القتل خير لهم ولا مو خير لهم؟ وخير له، مات قبل البلوغ فلا يحاسب، لكنه كان طبع على الكفر، لو بقي لأرهق والديه طغيانا وكفرا. ولذلك الموفق ليفهم هذه المعاني ولو حدث عنده أعظم المصائب في نفسه وأهله وولده وماله تجده يصبح على رضيت بالله رب. هو أعلم وأرحم، أعلم مني. ولذلك يعني تجد العبد يستشعر مثل هذا الذكر اللي يقوله في الصباح وفي المساء اللي يجازيه به الله جل وعلا أعظم ما يجازى به. قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام كان حقا على الله أن يرضيه، يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فالمقصود أن يعني المؤمن يقول مثل هذه الكلمات في صباحه وفي مسائه وهو يستشعر معناها، رضيت بالله ربا هو ربي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام انتبه لهذا المعنى، لأننا دائما تعاملنا مع المحسوسات يعني نفهم به أكثر من تعاملنا مع الغيبيات. إيش قال عليه الصلاة والسلام يقرب التعريف بالله؟ إيش قال؟ قال إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو إيش؟ وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. إذن هو من لطفه ورحمته وعنايته به سبحانه وتعالى قد يدخل في تجارة فيخسر فيها خسرانا عظيما من عناية الله به، وقد يركبه دين عظيم من عظيم عناية الله سبحانه وتعالى به. شواهد هذا في الواقع أكثر من أن تحصل، وتعرفون ونعرف من الوقائع ما الله به عليم في هذه الناحية. إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام الشهوة. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده لا يقضي الله قضاء للمؤمن، فقال لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. وفي رواية مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن انت ختام ويش قال؟ وليس ذلك إلا للمؤمن. علم من هذا أن خيرية القضاء بالنسبة لك على قدر عظيم إيمانك بالله سبحانه وتعالى. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها ممن لا ما قال كذا علق ولا لا؟ ولا قال كذا؟ هو قال كذا لكن عبر تعبيرا إجماليا يفهمه يعني من يكونون في وقته، فيعلم أنها من العليم الحكيم اللطيف الرحيم الذي يجمع هذا كله الله. ها قال فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وما رضي عن الله رضي الله عنه. وانتبه قال إن الله إذا أحب قوما، من عناية اللطف ومحبة، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إيش النتيجة؟ قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لكن من اللي يرضى؟ من الذي يرضى ولا يتجزع؟ وهذا الممتلئ قلبه بمثل هذه المعاني، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، لكن من الله المتصف بهذه الصفات. الله هو المتفرد بالكمال الذي له جميع المحامد، فإذا آمن أنها من الله جل وعلا وما في تدبير إلا من الله سبحانه وتعالى، قال فيرضى ويسلم. والله يحب من عبده أن يفوض الأمر وأن يرضى بقضائه، فيكون هذا القضاء فيه من الخير له على قدر هذا الإيمان، وهو داخل في قوله جل وعلا إيش؟ أنا عند ظن عبدي. أنت حينما تصيبك المصيبة أو يقدر عليك القدر يكون عندك يعني مقابل هذا القدر اعتقاد وظن، إما جزع أو سخط أو يرحمك الله أو سوء ظن. هو يقول أنا عند ظن عبدي، فإن كنت محسن الظن بالله سبحانه وتعالى كان لك من الخيرية في هذا القضاء وفي ثمراته وفي نتائجه الشيء العظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا نقله الإمام المجدد رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد إيش حد يذكره؟ قال في سوء الظن بالله، قال ولو فتشت من فتشت وجدت عنده تعنتا على القدر وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي كذا، أو قال وفتش نفسك عسى أن تكون سالم منها، قال فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. لأن يعني نحن ضعفاء، يعني الماديات والمحسوسات اللي حولنا تأثر فينا تأثير بالغ. ولذلك يعني أمر الموفق أن يحسن صحبته، يحرص على الصحبة الصالحة التي دائما تذكره بالله جل وعلا، وتحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وترغبه فيما عند الله، وتجعل حمده لله سبحانه وتعالى عظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبها أختم إيش؟ طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من المعاني اللي تفسد القلب. قال مفسدات القلب خمس، وفي بعض المواطن من كتبه قال سبع، ذكر منها إيش؟ الشرك اللي هو التعلق، قال التعلق بغير الله وركوب بحر الأماني، والخمس اللي هي فضول، ثنتين هذه اللي هي تعلق بغير الله وركوب بحر الأماني، يأمل أملا طويل ما يقرب الأجل، هذا تجده يعني ما بتوب ويسوف وهكذا. تعلق القلب بغير الله من أعظم ما يفسده كما مر معنا، هو الظلم العظيم، لأنك حرمت أعظم حقوقها تعلقها بالله. والخمس الباقية المكملة للسبع من مفسدات القلب كلها فضول، إيش هي؟
فضول
الطعام،
فضول
النوم،
فضول
الخلطة،
فضول ذكرنا كلام الكلام، فضول
النظر.
النظر هذا انتبه، أكثرنا إذا ذكر النظر يظن النظر إلى الحرام، نظر الحرام هذا مفروغ منه محرم، لكن نحن نتكلم عن فضول النظر، يعني النظر الزائد عن حاجتك. تدري مثل إيش؟ مثل نظري الفلة فلان جميلة الفارهة وسيارة فلان، غير أمر وأناظر هذه المناظر اللي تملأ قلبي تعلقا بالدنيا من جهة، والجهة اللي أعظم منها إيش؟ جيد الحسد، لكن في شيء جيد إيش؟ أحسنت، احتقار وازدراء نعمة الله، وقد أشار إلى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه حائل وحجاب يحجب القلب عن أعظم الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي اعتراف بنعمته وحمده ومحبته. إيش قال؟ أحسنت، كما في صحيح مسلم قال انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى لا تزدروا نعمة الله فيكم، أنت في نعمة عظيمة، منعم الله جل وعلا عليك، فإذا نظرت إلى من هو فضل عليك بشيء من الأمور احتقرت نعمة الله عليك. لكن لو نظرت إلى بعض المبتلي أو بعض من جاء من بلاد بعيدة، عندك الدرج هنا، جاء من بلاد بعيدة وقد ترك زوجته وأبنائه وأهله ونسائه ومن آلاف الكيلوات متوقف، ويجلس عنهم بالسنة والسنتين والثلاث وأنت بين أهلك ومنعم وفي خير وفي نعمة عظيمة وتجدهم في الشمس ويعملون وكذا وأنت في نعمة عظيمة، يعظم حمد الله في قلبك ولا لا؟ طيب إذا نظرت إلى ذاك المقعد على سريره 5 سنوات أو 6 سنوات وهو في عز الشباب وأنت في نعمة من الله جل وعلا، يعظم حمدك لله جل وعلا ولا ما يعظم؟ عليكم السلام، يعظم يا أخوان ولا ما يعظم؟ وهذا سر وحكمة من حكم إيش؟ الفضائل الكثيرة التي وردت في إيش؟ في فضل زيارة المرضى، فضائل عظيمة جدا ترى من أجلك، لأنها ترد عليك في قلبك وتخلف عليك من العبوديات العظيمة الشيء العظيم. الله يفتح علينا وعليكم ونكمل هذا عشان
قال رحمه الله تعالى بل رحمهم بالمصائب والآلام فجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحواجز والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه، ومناهيه كلها رحمة لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار، فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور، وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته، كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية، وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العبادة ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية.
ولن تدرك مهما تكلم العلماء من فجر النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما تكلموا في آثار هذه الرحمات والإحسان والرأفة والجود من الله سبحانه وتعالى ولطفه، لن يبلغوا حقيقة هذه الرحمة وكمالها. تأمل فيما ذكره رحمه الله تعالى إشارات عظيمة جدا، يعني جميع الأمور التي في شرعه أو في قدره، المصائب، الأمراض، في الكروب التي تصيب الناس، كلها ألطاف ورحمات من رحمات الله سبحانه وتعالى. الأحكام الشرعية التي شرعها إذا تأملت فيها وكيف، يعني شيء عجب، يعني انظر إلى، وكلها متعلقة بمعرفته سبحانه وتعالى. كل ما كنت أعظم معرفة به أدركت أسرار هذه الأحكام. وقد دلنا الله جل وعلا إلى هذا الاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يعني مثلا أضرب مثال لهذا من أجل أن تعرف كيف تزدهر من تفهم وتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يزيدك معرفة بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا مثلا في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إيش؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أنت الآن تريد أن تؤدي بالمرأة، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن المرحلة الأولى واهجروهن في المضاجع إن لم تستجبني الأولى واضربوهن، كما جاء تفسيره في السنة. هذه المرحلة الأخيرة. قال: فإن أطعنكم في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة إيش؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه لا تبغوا عليهن سبيلا؟ يعني لا تظلمها وتتعدى عليها وتضطهدها بسبب هذا الخطأ منها. ليه؟ أهل العلم ومن أواخرهم السيد رحمه الله تعالى يقول: لا تغفل في ختام الآية الأسماء والصفات. أسماء الله وصفاته في ختام الآية لها أعظم العلاقة بفحوى الآية. قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اشتخل إن الله كان عليا كبيرا في محتوى الآية، ما علاقتها؟ إن الله كان عليا كبيرا.
كنت أقوى أو أقوى منك.
أحسنت. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. هنا قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إيش الحديث اللي يعني كأنه مأخوذ من محتوى الآية؟
حديث أبو مسعود.
أحسنت. حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو، يقول كما في الصحيح، يقول: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من ورائي، يعني مملوك، يقول: فسمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. يقول: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. لاحظ كيف علق بإيش؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور لله، أنت الآن تقدر عليه، لله أقدر عليك منك عليه. ولذلك أعظم الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة بأن الله جل وعلا يجازيك ويعاملك بما تعامل به أنت إيش؟
خلقه. لماذا؟ لماذا يعاملك بما تعامل به خلقه؟ طبعا الجواب المشهور المعروف العام نقول الجزاء من جنس العمل، صحيح، لكن فصل نبي نغوص شوي. فماذا نقول؟ نقول لأن أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم، فمن عامل عباده بالرحمة وهو أرحم بهم رحمة، ومن عاملهم بخلاف ذلك وهو يرحمهم سبحانه وتعالى كيف 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 ما يجازيه. ولذلك تكاثرت النصوص الدالة على أن الدين مبني على هذين الأمرين، الإحسان في معاملة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. وأعظم الناس إحسانا في معاملة الخلق هو أعظمهم نصيبا من عناية الله وإحسانه ورحمته وتوفيقه. قال: من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره، من نفس عن مؤمن كبر نفس الله عنه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جاء في الحديث الآخر قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. وهذا مبني عليه عموم تعاملك مع الخلق، تعفو عنهم يعفو الله عنك، إن الله عفو يحب العفو، ولذلك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعاملك الله سبحانه وتعالى الذي يعامل الخلق وهو مستحضر لهذه المعاني، تجده لا يبالي، أحسنت إليه ويسيء إلي ما يبالي. لكن نحن لضعفنا وقصورنا وجهلنا، أحسنت إليه ويسيء إلي أسأت إليه، أو تركته أو ظلمته، أو لماذا يا أخي أنت أحسنت إليه عشان نفسك، أو أحسنت إليه طلبا للثلاثة المتقدمة اللي ذكرنا؟ إيش هي؟
رضا الله حبه وحبه.
أيوة، ومحبته والقرب منه. هذه أعظم مقصود العبد بعموم عبودياته وتعامله، أن يرضى الله عنه ويحبه ويقربه. إذا كنت تبعنا وأنت نبحث عن هذا، والله لو أساء إلينا من نحسن إليه طوال الدهر مع ذلك. ولذلك استجاب الصديق الأكبر رضي الله عنه لما أساء من كان يحسن إليه ومنعه من ذلك، وسمع قول الله جل وعلا: لا تحبون أن يغفر الله لكم. قال في الرواية الأخرى: فبكى وقال: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. وأرجعها إليه وقال: والله لا أنزعها أبدا. فالمقصود أن الله جل وعلا يعاملك بما تعامل به أنت خلق الله جل وعلا. أنت تريد أن تستجلب عفوه ورحمته ومغفرته، اعفو عن الخلق، اعفو عن الخلق. لذلك تجد أعظم العارفين بالله سبحانه وتعالى، ومن يعني لا إله إلا الله، ولو كان لا يحب أن نذكر هذا فنتجنبه، أحد خيرة المشايخ الصالحين السلفيين، أوذي أذى بالغ حتى كاد أن يقتل، ومع ذلك عفى عن هؤلاء الذين يعني كادوا أن يقتلوه، عفى عنه وشفع فيه. المقصود أن يا أخوان يعني كذلك قبله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، تذكرون قصته الشهيرة مع ابن مخلوف المالكي ومن معه من القضاة الذين أفتوا بقتله، ومع ذلك لما أراد السلطان أن يقتلهم ويستخرج منه فتوى بقتلهم، تبرم له وتنكر له وبدأ يدافع عنهم دفاعا عظيما،
من يعلم الناس؟ من يفتيهم إذا قتلت هؤلاء؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما جئته يوما أخبره وأبشره بموتك أعظم أعدائه، قلت تبرم لي وتنكر وقال: أنت تبشرني بموت مسلم؟ قم بنا أن نعزيه. ثم ذهب إلى أهله وعزاهم وقال: أنا أبوكم من بعد أبيكم، ولا تكون لكم حاجة إلا أقضيها. وأعظم من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: أريد أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: بل أريد أن أو أحب أن يخرج الله جل وعلا من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى ذلك، فخرج من أصلابهم من تعرفون من 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 الصحابة رضي الله عنهم، وهو قد كانوا من من ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله، بل كان منهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، وهو مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عظيم رحمات الملك داخلة في هذه المعاني. قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم بينهم. لا، أمر رحمته ما هي بيد أحد، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. الله يفتح علينا وعليكم. وكذلك من الأحاديث اللي ودي متأمل فيها في قصة أبي مسعود البدري، ما جاء في السنن وصحها الإمام الألباني قوله، عشان تفهم بس بعض الأحاديث اللي تمر عليك أحيانا ما تفهم وش وجهها. جاء صحابي فقال له: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم؟ إيش قال له؟ قال: اعفو عنه في اليوم 70 مرة. إيش السر؟ اعفو عنه 70 مرة في اليوم، ما هو السر في هذا؟ ها إخوان، أولا أنك تعفو عنه تطلب عفو الله جل وعلا. ثانيا، أنت في ذاتك في اليوم كم تذنب وتقصر وتغفل عن ذكر الله وتذنب، ومع ذلك ترجو أن يغفر الله لك، مع أنه ما بك من نعمة فمن، وقد غمرك بفضله ورحمته وإحسانه وعنايته، ومع ذلك تذنب وتقصر وترجو أن يعفو عنك. يعفو عنك. الله يفتح علينا وعليكم وبركاته علمه وفضله ورحمته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.